بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا بأنه النظرية الرابعة هي النظرية العقلية لدى بعض الغربيين، وهي منسوبة بالأساس إلى ديكارت ومن بعده كانت. قلنا بأن هذه النظرية تعتمد على مجموعة من الأركان الأساسية، وبينا بأنه هذه النظرية تعتقد بأن مصدر المعرفة هو الحس والفطرة، وبينا بأنه الفطرة المراد منها العقل، يعني المرتبة العقلية لدى النفس. قلنا بأنه هؤلاء يعتقدون بأنه أول ما وجدت النفس، أول ما خلقت النفس، حين خلقها ركبت فيها مجموعة من المعلومات، وهذه المعلومات هي المعلومات التي لا تخضع للتجربة. كل معلومة لا تخضع للحس والتجربة، هذه معلومة الله سبحانه وتعالى جعلها في النفس، فهي معلومة تسمى بالمعلومة الفطرية العقلية. منها يعني مفهوم الله، مفهوم الجنة، مفهوم النار، مفهوم الملك، مفهوم الحركة، الامتداد، النفس، وغيرها من المفاهيم الأخرى. قالوا هذه مفاهيم لا تخضع للتجربة ولا تخضع للحس، مع أننا نصدق بها ونؤمن بها. من أين أتت هذه؟ ما هو مصدر هذه المعارف؟ قالوا مصدر هذه المعارف هو الله سبحانه وتعالى. مصدر هذه المعارف هو أن الله عز وجل ركب هذه المعلومات في النفس الإنسانية حينما خلقها. واضح؟ إذن هذا كان ماذا هو الأساس الأول. ثم بعد ذلك ذكروا بأنه المعلومات الأخرى التي تخضع للحس والتجربة هذه معلومات حسية. إذن المعلومات الحسية هي كل معلومة تخضع ماذا للحس والتجربة، من قبيل الروائح والطعومات والألوان، يعني المبصرات، المشمومات، المسموعات، الملموسات. عليكم السلام. هذه عبارة عن ماذا؟ عبارة عن مجموعة من المفاهيم التي تؤخذ عن طريق الحس والتجربة، هذه تسمى ماذا؟ بمعلومات حسية. إذا لدينا معلومات ميتافيزيقية، معلومات ما وراء عالم المادة، معلومات لا تخضع للتجربة، هذه مصدرها هو الله عز وجل، هو الخالق، هو معطي وجود النفس. ولدينا معلومات ماذا؟ مادية، ماذا؟ ما ليست ميتافيزيقية، يعني ليست ما وراء المادة، هي مرتبطة بالمادة، يستطيع الإنسان أن يستشعرها، يستطيع الإنسان أن يتناولها عن طريق الحس أو عن طريق التجربة الذي هو كثرة الحس كما بينا. وقلنا عم من الحس الظاهري والحس الباطن، هذا كله ماذا؟ عبارة عن أمور حسية. قالوا بأنه تلك الأمور الميتافيزيقية، تلك الأمور التي هي وراء المادة، التي هي عبارة عن مفاهيم لا تخضع للحس والتجربة، التي جعلها الله في النفس، هذه لها قيمة علمية، هذه لها قيمة معرفية كما ذكر الحكماء الأقدم. هؤلاء الحكماء كيف أنهم ذكروا بأن هناك قيمة معرفية، بمعنى أن هناك معلومات يصدق بها الإنسان، يحصل له ماذا؟ يقين بهذه الأمور بالمعنى الأخص. هذه المعلومات التي يحصل بها يقين بالمعنى الأخص، هذا اليقين والعلم والمعرفة اللي هي عبارة عن المطابقة الحقيقية وعدم الكذب، يعني مفهوم يطابق الواقع، ليس كاذبا، يطابق الواقع تماما 100%. هذه المفاهيم هي التي ماذا؟ تطابق الواقع، هي التي ذات قيمة معرفية وقيمة علمية. أما بالنسبة إلى المفاهيم، هذا لا أقل، الشق الآخر لا أقل يذكره ديكارت. يقول: أما الشق الآخر من المعرفة وهي المعرفة الحسية، تلك المفاهيم التي تؤخذ من الحس والتجربة، تلك المفاهيم التي تخضع للحس والتجربة، الأمور الحسية قلنا من قبيل اللون، الطعم، الرائحة، هذه مثلا أسود، أبيض، زكي، لذيذ، غيرها ماذا من المفاهيم الأخرى، هذه التي تؤخذ من الحس والتجربة، هذه المفاهيم ليست لها قيمة علمية. بأي معنى؟ بمعنى أنه لا نستطيع أن نجزم ويحصل لدينا اليقين بمطابقة هذا المفهوم للواقع. يعني كون هذا اللون أبيض، هذا ليس له إلا أثر عملي، أثر عملي، يعني من أثار العملية أنه أنا من أشوفه أبيض يعجبني أن ألبس الأبيض، باعتبار كل هذه الناس يرونه ماذا؟ أبيض، وأنا أحب مثلا هذا اللون، فمن الناحية العملية سوف يؤثر على ملبسي، على اختياراتي، على تكوين بيتي، وأختار الألوان التي فيه، هذا يؤثر من الجانب العملي. أما من الجانب المعرفي، وأنه يحصل لدي اليقين بمطابقة هذه الرائحة الزكية للواقع الخارجي، هكذا قيمة معرفية للأمور الحسية غير موجودة. لا نستطيع، قد يكون الخارج شيء آخر، لا نستطيع أن نجزم بالمطابقة. يمكن أن يكون في واقعه لا هو زكي ولا هو كريم، ولكن الأنف له خصوصية، حاسة الشم لها خصوصية، لدى الإنسان ماذا تجعله زكي، لدى حيوان آخر تجعله ماذا؟ تجعله كريم. وهكذا بالنسبة إلى الألوان، أفرض لدى الأسد يرى هذا اللون مثلا أحمر، لدي أنا أراه ماذا؟ أبيض. أما الواقع ما هو؟ قد يكون شيء ثالث، يمكن يكون هو الأبيض، ممكن يكون هو الأحمر، ممكن يكون ماذا؟ شيء ثالث. ولذلك مثلا يقال بأنه الذبابة ترى الأشياء عبارة عن مربعات، يعني هي تقطع هذه إلى مجموعة من المربعات وشوف الصورة ماذا؟ هي ذات مربعات صغيرة جدا، وهي نتيجة المربعات موجودة أو غير موجودة، هي تتصور أنه موجود إذا عاد التصور يعني. أما الإنسان لا يراهم مثلا من دون مربعات، هذا بحسب ماذا؟ قوة الباصرة، بحسب أداة الحس اللي موجودة، هي تعطيني هذه ماذا؟ هذه الإيحاءات، هذه الإيحاءات هي لها أثر عملي تفيدني في حياتي اليومية، في أكلي، في شربي، في ملبسي، في تعاملي مع الآخرين. أما قيمة علمية يقينية باليقين الأرسطي الذي هو عبارة عن يقين مركب أنه هذا مطابق وصادق ولا يمكن أن يكون كاذب، هكذا معرفة لهذا القسم غير موجودة. هذا ماذا؟ ما يرتبط لا أقل على مستوى ما يذكره ديكارت. أما بالنسبة إلى كانت، يختص ببعض الأمور، كانت يختلف عن ديكارت في قضية، ولا نفس المدرسة، كانت وديكارت هي مدرسة عقلية، وواضح صار لديكم لماذا تسمى المدرسة العقلية، لأنه أعطى القيمة لأي معرفة، أعطى القيمة للمعارف العقلية، للمعارف الميتافيزيقية، ما وراء المادة، المعارف المرتبطة بالله عز وجل، تلك التي لا تخضع للتجربة هي التي ذات قيمة علمية. فهم أعطوا القيمة العلمية ماذا؟ للعقل فقط، القيمة المعرفية للعقل فقط، تلك ليست معارف حقيقية، ليست مطابقة للواقع، لا يؤمنون ماذا؟ بكونها مصدر للمعرفة، هي مصدر لآثار عملية في الخارج. فإذا الحس وإن كان مصدرا لبعض المفاهيم والصور في ذهني، لكن لها قيمة معرفية وليست لها قيمة معرفية، ليست لها قيمة معرفية. ولذلك ينحصر المصدر الحقيقي لإعطاء قيمة معرفية حقيقية مطابقة للواقع بالعقل وبالمعارف التي تأتي عن الله عز وجل التي هي ترتبط بما وراء المادة. أما الحس فهو وإن كان مصدر لخلق كثير من المفاهيم في ذهني، لكن ذات قيمة معرفية لا، ليس الأمر كذلك، لا تطابق الواقع، ولذلك سموا ماذا؟ بالمدرسة العقلية. كانت يختلف في ماذا؟ يختلف أولا، كانت أضافة إلى وهذه ليس اختلاف، إضافة مصادر، أنك تضيف بعض المصادر للمعارف العقلية. قال: الزمان والمكان أيضا من المعارف ماذا؟ من المعارف العقلية، من المعارف الميتافيزيقية، لأننا لا نستطيع، لا نرى ولا نحس ولا نشعر ولا نستطيع أن نخضع للتجربة لا الزمان ولا ماذا؟ ولا المكان. نعم المتمكن هذا نراه، نرى الأرض ونرى المتمكن، أما المكان الذي هو ماذا؟ الذي هو عبارة الحي عن 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 حيز يشغله هذا الموجود المادي، هذا أيضا من الأمور التي لا نراها، نرى المتمكن فقط الذي جلس في هذا المكان، أما المكان لا نراه ولا نلمسه ولا نستشعره ولا نستطيع أن نخضع ماذا للتجربة. فأضاف الزمان والمكان للقضايا الميتافيزيقية إلى القضايا التي الله عز وجل أعطاها ذات القيمة المعرفية. مثلا نفرض ديكارت لم يكن يوما من ذلك، يجعلها مثلا في ضمن الأمور المادية التجريبية، هكذا يقال. النقطة الأساسية هو أن كانت اختلف عن ديكارت في قضية، وهو قضية اتفق بها مع ماذا؟ المدارس الأخرى. قال وإن كان نقبل بأن المفاهيم التي ترجع إلى الحس هي مفاهيم ماذا؟ ليست ذات قيمة معرفية، ولكن يستطيع العقل وتستطيع النفس، التفتوا إخواني، وتستطيع النفس أن تخلق من هذه المفاهيم الحسية مفاهيم حقيقية ذات قيمة معرفية مطابقة للواقع. بأي طريقة؟ بالطريقة التي بيناها سابقا، قال بطريقة حذف الخصائص. يستطيع أنت صحيح عندما تأخذ عن طريق الحس هذا زيد وخالد وعمر، وهذه المعلومة قد لا تطابق الواقع، ولكنك تستطيع أن تأخذ مفهوم الإنسان، مفهوم الشجر، مفهوم الحجر، هذه مفاهيم كلية أخذت عن نزع الخصائص. عندما تحذف الخصائص عن هذه الشجرة وهذه الشجرة وهذه الشجرة تأخذ مفهوم الشجر، هذا مفهوم ماذا؟ وإن كان مصدره الحس ولكنه ذو قيمة معرفية مطابقة للواقع، فتكون مثلا الإنسانية الحيوانية الناطقية مطابقة للواقع ماذا؟ للواقع الخارجي. وإن كان إدراك المصادق والجزئيات المرتبط بالحس هذا ليس له قيمة معرفية باعتبار ماذا؟ باعتبار أنه قد لا يطابق الواقع. هذا ما يرتبط ماذا؟ ما يرتبط بالمدرسة العقلية، وواضح أن هذه المدرسة العقلية تؤمن بأنه المعرفة الحقيقية المطابقة للواقع ينحصر ماذا؟ في المعرفة العقلية، في المعارف العقلية، المعارف الحسية. حتى كانت أيضا يؤمن بأنه الحس بما هو حس، المعارف الحسية بما هي حسية، ليست معارف ماذا؟ ذات قيمة مطابقة للواقع، وإنما هي ذات قيمة، ليس ذات قيمة معرفية وكونها مطابقة للواقع، وإنما هي ذات قيمة عملية. هذا بالنسبة إلى النظرية العقلية. إذن خلاصة النظرية العقلية ما هي؟ هو أن مصدر المعرفة هو العاقل. أي معرفة؟ مصدر المعرفة الحقيقية المطابقة للواقع هو العاقل. الحس يعطي معارف، يعطي مفاهيم، لكن كونها حقيقية مطابقة للواقع ليس الأمر كذلك. ننتقل إلى النظرية الحسية. النظرية الخامسة في المقام هي النظرية الحسية. إخواني لاحظوا، أنا أكرر مطلب ذكرته سابقا، هو أننا لماذا نستعرض هذه النظريات؟ لأنه ليس بالضرورة هذا التفكير البشري عندما يتسع وعندما يحصل حالة من التدقيق وحالة من المتابعة، ليس ماذا بالضروري أن كل هذه النظريات هي عبارة عن نظريات باطلة، أن تكون تجيب نظرية أخرى مثلا، أو واحدة من هذه النظريات هي الصحيحة باقي النظريات هي نظريات باطلة. لا بد أن ندقق في زوايا هذه النظريات. يعني مثلا عندما نأتي إن شاء الله لبيان ما نحن نتصور حول ماذا؟ حول مصدر المعرفة، لا بد أن نلتقط الأشياء المفيدة والإيجابية والأساسية التي ماذا التقطها أرسطو مثلا، اللي التقطها أفلاطون، هذه عبارة ماذا عن لقطات قد تكون صحيحة. نحن إنما استعرضنا أركان نظرية أفلاطون وأرسطو وحكماء المشاة والنظرية العقلية لأننا نريد أن نرصد الإيجابيات في هذه النظريات. يعني هذا عندما رصد الحس أين وصل بقضية الحس؟ العقل الآن جاي تلاحظون العقل مصدر يذكر يطرح في الساحة، العقل، الحس، الله، العقل العاشر، المثل، المثال، ذاك الذي هو ماذا؟ رب النوع. هذه كلها الآن ماذا؟ تطرح مصادر ماذا؟ مصادر المعرفة. بعد لابد ماذا؟ لابد أن نلاحظ، يعني الإنسان عندما ينظر إلى مثلا في الحديقة فيها مجموعة من الورود لابد أن يلتقط لقطات ماذا جميلة من هذا التفكير البشري، لأننا نحن بحثنا الآن ليس ماذا في التفكير الديني والمعرفة الدينية، التفكير البشري، يعني كيف الإنسان ينظم موسوعة البشرية حتى ينتقل إلى المعارف، ماذا؟ إلى المعارف الدينية. لا بد أن تنظم بشكل ماذا؟ بشكل صحيح. النظرية الخامسة في المقام هي النظرية الحسية. التفتوا إخواني، أولاً عندما نقول النظرية الحسية ماذا نريد؟ هل أن المقصود هو خصوص الحس الظاهر المرتبط بالحواس الخمسة المعروفة، أو ما يشمل ماذا؟ الحس الباطن أيضاً؟ في الحقيقة الذي يدقق في النظرية الحسية والمدرسة الحسية يرى بأنه قد طرح الحس بما هو شامل ماذا للحس الظاهر والحس الباطن. يعني مثلا المرتبط بالحس الظاهر المشمومات، الرائحة الزكية، الرائحة الكريهة، مثلا الطعم الطيب، الطعم ماذا غير الطيب، هذه الطعومات المشمومات، هذا اللي يرتبط بماذا؟ بالحس الظاهر اللي هي ماذا؟ حاسة السمع، البصر، الذائقة، الشم، اللمس، هذه ماذا؟ الحواس الخمسة المعروفة. كذلك يرتبط ماذا؟ يرتبط بالحس الباطن، يعني هم يؤمنون بأنه يوجد هناك حس ماذا؟ باطن مرتبط ماذا؟ مرتبط بالنفس، مرتبط بروح الإنسان، مرتبط بماذا؟ مرتبط بباطن الإنسان، وما ويعبرون عنه بوجدان الإنسان، هذا الجانب ماذا؟ الوجداني في داخل الإنسان. مثلا قضية الحب، البغض، الكره، الغضب، مثلا الشهوة وغيرها من الأمور الأخرى، هذه لا تدرك ماذا؟ بالحس الظاهر، وإنما تدرك بحس باطن مرتبط ماذا؟ بنفس الإنسان. عندما يقولون بأنه مدرسة حسية يريدون الأعم من الحس الظاهر والحس الباطن. هذه ماذا؟ هذه نقطة أولى في هذه النظرية. النقطة الثانية في هذه النظرية، يعتقدون، التفتوا إخواني، يعتقدون بأن المصدر الأساس الذي لا ثانية له هو الحس. المصدر الأساس للمعرفة هو الحس، ولا يوجد لدينا مصدر آخر للمعرفة. المصدر ينحصر ماذا؟ ينحصر بالحس، ولذلك من هذا المنطلق تسمى المدرسة مدرسة حسية. كل المعارف، ونحن نتحدث، الأخوة لا ينسون، نحن نتحدث بشكل أساسي، والأمر المهم والذي عليه التركيز هو ماذا؟ هو المعارف والمفاهيم والتصورات البسيطة. التركيبات أمر سهل، يعني هم ذكروه، سوف يأتي إن شاء الله نبين، ولكن أساس الأمر هو ما هو مصدر المعارف والتصورات البسيطة. هذه التصورات البسيطة قالوا بأن المصدر الأساس لا يأتي مفهوم إلى الذهن، إلى النفس، لا يمكن أن يتصور مفهوم إلا عن طريق ماذا؟ إلا عن طريق الحس، إما الظاهر وإما الباطن. لا يوجد لدينا مرحلة تسمى بمرحلة العقل، أو ما يرتبط بما وراء ماذا؟ أو ما يرتبط بما وراء المادة أو الميتافيزيقا. كل شيء لا يرتبط بعالم الحس، كل شيء لا يؤخذ عن طريق الحس، لا قيمة له، ولا يسمى علما، ولا تعتبر ماذا؟ مفاهيم صادقة. قد تكون ماذا؟ مفاهيم لا معنى لها، تكون مفاهيم كاذبة لا معنى لها، أو هي ماذا؟ هي مفاهيم كاذبة انتزعت من مفاهيم صادقة. مثلا نفرض أنا عندي مفهوم صادق اسمه الذهب، وعندي مفهوم آخر يعني مطابق للواقع، صادق يعني مطابق للواقع، وعندي مفهوم آخر هو الجبل مطابق للواقع، لكن ماذا؟ أستطيع أن أركب بينهما فأخرج ماذا؟ مفهوم غير مطابق للواقع، هو عبارة عن جبل ماذا؟ من ذهب مثلا، هذا أمر آخر. ولكن عموما المفاهيم البسيطة هي مفاهيم ماذا؟ هي مفاهيم مصدرها الأساس هو الحس. هذه النقطة الثانية في هذه النظرية. النقطة الثالثة في هذه النظرية إخواني، والتي بها يختلفون أيضا عن المدرسة العقلية، هو أنه لا توجد لدى النفس معلومات أصلا ركبت من قبل الله عز وجل. لا توجد هكذا معلومات، أنه توجد لدينا معلومات ما وراء المادة ركبت بالنفس، وضربنا قربنا الفكرة يعني من قبيل قلنا جهاز يأتي ماذا؟ محمل من الشركة بمجموعة ماذا؟ من البرامج. يقول لا، جهاز أعطيه من دون ماذا؟ من دون أن يحمل بأي صورة، أي شيء ما محمل، قضايا افتراضية مرتبطة ماذا بهذا الجهاز غير موجود، هذا يأتي فارغ من كل شيء. أنت ماذا عن طريق الحس يبدأ ماذا يتحمل مجموعة من الصور، ماذا من الصور البسيطة. إذا لا توجد لدينا مفاهيم وراء المادة ميتافيزيقية ركبها الله عز وجل في هذا المخلوق حينما خلقه. لاحظوا إخواني النقطة اللي بعدها ذكروا وهذه هي اللي الآن بيناها، هو أنه كل المفاهيم التي تؤخذ عن طريق الحس، كل مفهوم يؤخذ عن طريق الحس يعبر عن فكرة واحدة بسيطة، يعبر ماذا عن فكرة واحدة بسيطة غير مركبة. كل المفاهيم التي تؤخذ عن الحس لا يؤخذ عن الحس مفهوما ماذا؟ مفهوما مركبا. التركيب يحصل في مرحلة لاحقة، التركيب يحصل في مرحلة لاحقة. أفرض كأن يكون في مرحلة المتخيلة أن يركب، تحصل حالة من التركيب بين الصور، إما تركيب واقعي أنت تركب بين صورتين القيام وزيد، أو أنت تركب بين صورتين ماذا وتعطي شيء غير واقعي، أفرض كالثور المجنح مثلا، أو الثور ذو رأس إنسان مثلا. هذه عبارة ماذا؟ عبارة عن تركيبات، لكن هذه ليست هي الملتقطة من الحس. لا يلتقط من الحس إلا المفاهيم ماذا؟ إلا المفاهيم البسيطة. لاحظوا إخواني هنا حتى يتجاوزون قضية هذه المفاهيم الكلية، أنه توجد لدينا مفاهيم كلية، توجد لدينا مفاهيم مركبة، قالوا بأنه يوجد لدينا ماذا؟ يوجد لدينا فكر صحيح. كتبتوا إخواني دقوا، يوجد لدينا فكر، ويوجد لدينا تأمل، ويوجد لدينا حالة من التركيب بين هذه البصائر، ويوجد لدينا تجريد ماذا؟ تجريد للخصائص وأخذ مفاهيم كلية. ولكن قالوا هذه أيضا لا تخرج عن الحس، هذه مرتبطة بقوة في النفس، هي ماذا؟ هي أيضا من الحس الباطن، هي من الحس الباطن. هناك كما قوة الخيال ماذا هي تعتبر حس باطن، يعني الآن كما أنت تغضب وتشتهي وتتألم هذا بالحس الباطن، كذلك أنت ماذا؟ أنت تركب بين هذه المفاهيم. هذا التركيب بين المفاهيم لا يعبر عن وجود مرحلة عقلية وراء ماذا؟ وراء عالم الحس. هذا ليس إلا هو الحس الباطن، وهناك قوة من قوى النفس بالنسبة إلى حسها الباطن هي التي ماذا تفعل ما تراه من قضية ماذا؟ من قضية الفكر، ومن قضية التأمل، ومن قضية الترتيب بين المفاهيم. هذا مرتبط بماذا؟ مرتبط بالحس الباطن. لا يوجد لدينا شيء اسمه العقل، لا يوجد لدينا شيء اسمه العقل. نحن لدينا حس ظاهر وحس ماذا؟ وحس باطن. هذا يأخذ الحس الباطن له مجموعة من القوى، الإنسان يأخذ هذه المعلومات ثم يبدأ ماذا؟ يركب بينها بقوة مرتبطة بحس ماذا؟ بحس الإنسان الباطن. لا نستهجن هذه الفكرة، فكرة ممكنة أنه أنت اترك مسألة العقل، وعندما نقول العقل يعني المفاهيم الميتافيزيقية، المفاهيم المجردة، المفاهيم وراء عالم المادة. قالوا هكذا مفاهيم غير موجودة. نعم للنفس، كما أن نفسك الآن ماذا تسول لك كثير من الأمور، افعل كذا لا تفعل كذا بحسك الباطن، في الحس الباطن، كذلك هي ماذا تفعل؟ تركب لك مجموعة من المعلومات، تركب لك ماذا؟ مجموعة من المعلومات. هذه مرتبطة ماذا؟ بالحس الباطن، وقد تكون صادقة وقد تكون ماذا؟ كاذبة. طبعا لم يتفقوا على أنه هذه ذات قيمة علمية. قالوا لاحظوا إخواني، قالوا هنا بأنه الحسيون قالوا بأنه لا أقل بداية هذه المدرسة الحسية لا توجد قيمة علمية لكل هذه المعلومات، وتقريبا نستطيع أن نقول بأنه الآن الذي عليه الغرب هو هذا، لا توجد تلك القيمة العلمية التي تؤمنون بها، ليست هناك قيمة علمية لكل هذه المعلومات. يعني ماذا ليست لها قيمة علمية؟ يعني ليست لها تلك المطابقة باليقين بالمعنى الأخص الذي ماذا الذي ينظر له المنطق الأرسطي. لا يوجد هكذا، أنه مطابق للواقع لا يحتمل الكذب أصلا، ثابت دائم لا يزول لا يتغير، هذا اليقين المركب. هكذا يقين وهكذا قيمة معرفية وقيمة علمية للحس غير موجودة، وإن شاء الله سوف يأتي نحن بعد ذلك مفصلا، سوف نأتي في بحث خاص حول ماذا، حول قيمة المعرفة، قيمة المعرفة، لأنه قيمت المعرفة ماذا من قبل مدارس مختلفة، يعني الحسيون قيموها بشكل، العقليون قيموها بشكل، ثم ماذا، ثم أن العقليين أيضا ماذا اختلفوا فيما بينهم في كيفية تقييم هذه المعارف، لكن بنحو الإجمال هنا نقول قالوا بأنه هذه العلوم بأجمعها ليست لها إلا قيمة ماذا؟ ليست لها إلا قيمة عملية طبعا، وخصوصا هذا اللي ذكره هو جون لوك، هو الذي صرح بهذه الأمور بأنه قيمة عملية لهذه المعارف غير موجودة. لاحظوا إخواني، أي قيمة علمية، شو قلت عملية؟ أي علمية غير موجودة. لاحظوا إخوان، إذن لا نخرج عن دائرة الحس، قضية مص هو مصدر المعرفة، ولا نخرج عن دائرة الحس في كل معلومات. نعم هناك بعض حاول أن يعطي ماذا مفاهيم كلية عقلية مأخوذة ماذا، مأخوذة من الحس، هي ماذا تعتبر مفاهيم ماذا، مفاهيم كلية وقد تسمى العقل، يعني مشوش كلامهم هنا، ولكن نستطيع أن نقول بأنهم هم لا يؤمنون بهكذا مرحلة عقلية كما يؤمن بها ماذا أصحاب المدرسة العقلية. يوجد يعني الإنسان مثلا لا يشكل على هؤلاء بأنه نحن نرى بالوجدان أنه توجد لدينا ماذا مفاهيم كلية، توجد لدينا مفاهيم مثلا مجردة، يقول إن كانت مجردة وراء المادة هذه لا قيمة لها، ما لها معنى، مفاهيم لا معنى لها، من قبيل فوديز، كيف أنه لا معنى له؟ هذه مثلا أفرض بعضهم، بعض من ألحد يعني إذا من أصبح من الملحدين يقول مثلا كلمة الله لا معنى لها، كلمة الجنة والنار لا معنى لها، كلمة ملك لا معنى لها، لا معنى لها بمعنى أنه لا يوجد لها مطابق نعرفه، جربناه وأخضعناه ماذا للحس والتجربة. إذن المفاهيم التي هي لها معنى لا بد ماذا أن تكون خاضعة للحس والتجربة. الحس أعم من الحس الظاهر والحس ماذا، والحس الباطن. الآن الحس الباطن يجرون عليه تجارب، الحس الباطن الآن يجرون عليه تجارب ويأخذون ماذا الآن على علم النفس تجارب ماذا على كثير من القضايا المرتبطة ماذا بالحس الباطن، وقضية الغضب مثلا، فالتجربة أجروها حديثا هو أنه جاءوا ماذا بشخصين، شخص ماذا قالوا له ضع يدك في ماء بارد جدا مثلج وفي جو بارد جدا ولا تتكلم أصمت، يقولون يعني الآن لا أتذكر بالضبط لكن الفارق شاسع، مثلا هذا استطاع أن يبقى دقيقتين أو أقل من دقيقتين، جاءوا بشخص آخر قال له ضع يدك في الماء وتكلم ما شئت، تعبيرنا فشر أغلط أحكي، يقولون بأنه استطاع أن يضع يده في الماء على 12 دقيقة يحكي 12 دقيقة، وجربوا على ذاك الشخص أيضا الذي هو صامت، أم جابوا لجوز ذاك تحمل يختلف، قال له لا أحكي براحتك نفس الشيء، استطاع أن يستمر هو، قالوا إذن الشخص لابد ماذا أن يفضفض حتى يستطيع ماذا أن يرفع عن نفسه كثير من المشاكل، لأن هذا شوفوا هذه مرتبطة بحس ماذا، بحس باطن، أنه مقدار تحمل الإنسان، وهذه مرتبطة بالحس الباطن، أجروا عليها ماذا تجربة بأنه الإنسان كلما يفضفض بشكل صحيح، ولذلك من شكى لمؤمن فقد شكى إلى الله، وهذه موجودة. أما الإنسان يبدي يكبت يقول أنا أشكو بس الرب العالمين، بس الرب العالمين، هذا مو منطق ولا طريقة أهل البيت سلام الله عليهم، يشكو الإنسان، يشكو الإمامة، يشكو مثلا الشخص يثق به من عائلته أو صديقه، ولذلك الصديق الذي يحصل على صديق مؤمن يستطيع أن يعطي له أسرار، هذا شيء يعني أمير المؤمنين سلام الله عليه كان يشكو وكان ماذا؟ كان يشكو من وجود صديق يستطيع أن يتحمل منه، وكان يأنس بأصدقائه يعني من قبيل سلمان، من قبيل أبو ذر، عمار وغيرهم اللي كان ماذا يخلو بهم ويتحدث معهم. هذه قضايا مرتبطة ماذا؟ بالحس الباطن. ولذلك هذه العلوم اعتقدوا بأنها كلها مرتبطة بالحس الباطن، حتى حالة التجريد والتقشير وأخذ قضايا كلية، هذه مرتبطة بقوة وين؟ بالحس الباطن. وهذه موجودة قدرة ماذا؟ في نفس ماذا؟ في نفس هذه الأجهزة المادية اللي موجودة عندنا، اللي موجودة في الدماغ الآن. فالتجارب حديثة على قضية الدماغ، وأحد الأخوة يقول كاد أن يعني يكذبون النظريات الفلسفية الآن الموجودة اللي لحد الآن نحن نؤمن بها، يعني كادوا أن يصلون لتكذيبها. الجزيجيون يكذبون ماذا؟ نظريات فلسفية الآن قائمة موجودة عندنا. فالإنسان لا يعني تذهب به المذاهب بأنه مباشرة أشمئز من هذه المدرسة، هذه مدرسة حسية فلتركن جانبا. لا، بحثوا في الحس بدرجة وببحوث معمقة، الإنسان يستطيع أن يستفيد منها، ولعله يستطيع أن يفهم كثير من النصوص الدينية. هذا أمر إيجابي، هذا الأمر لابد ماذا؟ من الالتفات إليه. يعني المدرسة الحسية كتبت وألفت وبحثت ودققت في كثير ماذا من المسائل، وحاولوا قدر الإمكان أن يعطوا قيمة للعلم. في بعض الأحيان عندما تسلب القيمة عن شيء أنت تريد أن تقيمه، تريد تنطي قيمة. ليس دائما سلب القيمة عن الشيء يعني ماذا؟ يعني أنت الآن جاي تتهجم عليه، أنت سلبي تجاه هذا الشيء، هذا ليس أمر صحيح. يعني أنا الآن تعال كذب العقل وابدي اشتغل على العقل. الآن نحن لدينا العاقل، هم عملوا واشتغلوا على الحس وأوصلوا إلى مرحلة تجاوزت العقل اللي موجود ماذا؟ اللي موجود عندنا الآن، اللي ما جاي نستفيد من عنده. يعني فد شيء يبقى بكارتونة، هذا شنو اللي نستفيد من عنده؟ أفرض أنا مثلا عندي فد جهاز ياباني درجة أولى ومخليه بالكارتون وضامه خايف عليه، أما ذاك جايب له فد جهاز صيني لكن مستفيد من عنده، قدم له هذا خدمة. هذا على الجانب الحسي عمل كثير حصل. أما إلى الآن أنت تجيك أسئلة مثلا شيخنا شنو هو العقل حقه؟ حد الآن يعني العقل ما هو العقل؟ الحس يعرف شنو قضايا الحسية، وما شاء الله احنا دخلنا كل أعماقنا في القضايا الحسية، لكن العقل حد الآن ذاذي يجيك سؤال مثلا شيخنا ما هو العقل؟ وفعلا تروح للروايات تلقى مثلا جزء عشرات المعاني للعقل، هل ترجع إلى معنى واحد؟ لا ترجع إلى معنى واحد. قضية العقل، حقيقة العقل، كيفية إدراك العقل، هذا شغل مهم. يعني إحنا ماخذين العقل قضية مسلمة، العقل هذا مثلاً في القضية وجدانية مش مدري، وعلى ضوء إحنا جايين نرتب ماذا معلومات، وكيف نام قانون ما موجود. يعني ما عندي في القانون يحكمني في كيفية التفكير. يعني واقع عن العقل فهو محكر للفلاسفة، ولا حكر مثلاً أفرض للمتكلمين أحسن، ولا هو حكر مثلا للأصوليين ولا للمدرسة الفقهية، ما هو كلام. العقل هو هبة من الله عز وجل أعطاها للإنسان بما هو إنسان، لا يصير ماذا العمل من دون قوانين. فتنظر إيجابيات الفلسفة، سلبيات الفلسفة حتى نقدر نطورها. أنا بتقديري أنه المدرسة الفلسفية هي مدرسة تخلفت كثير، يعني صار بها حالة من التخلف لأن تركت، وهذا شيء غير صحيح غير إيجابي. فرض خلاف المدرسة الأصولية، مدرسة لو إحنا مشتغلين على الجانب الفلسفي إلى جانب الوضع الأصولي بهالعمق وبهالدقة، أنا متأكد بأنه كثير من المقولات الفلسفية الآن أصبحت يعني ماخذينها إحنا مسلم، يصير نقاش بها، يصير بها نقاش علمي حقيقي وصحيح وعلى الموازين. ويجوز نختصر الفلسفة مسألة ومسألتين، ويجوز نوسعها إلى مئات المسائل المفيدة والمؤثرة في مجال العقيدة. هذا بالحقيقة إخواني اللي ذكرناه هو أساس هذه المدرسة، المدرسة الحسية. هناك بعض النقاط الأخرى المرتبطة بهذه المدرسة، يعني نقاط جانبية مرتبطة بهذه المدرسة إن شاء الله نبينها غدا، ثم بعد ذلك ننتقل للمدرسة المشائية، بين المدرسة المشائية النظرية المشائية. فلنرى بأنه ماذا تريد أن تقول الحكمة المتعالية، ماذا يريد أن يقول الشهيد الصدر رحمة الله عليه، ثم بعد ذلك نلقي نظرة عامة على كل هذه النظريات ونحاول أن نتلمس ما نراه صحيح في المسألة. والحمد لله رب العالمين.
أصحاب المسألة الحسية يعني أثروا العقل وعطروا العقل. جزاك الله خير.